أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام والحديث في استعراض أدلة نفات الحاجة إلى علم الرجال ومحاولة الإجابة عنها ومناقشتها. كلامنا كان فعلا في الوجه أو الدليل السادس الذي سيق بغرض نفي الحاجة إلى علم الرجال، وهو أن قول الرجالي لا يتوفر فيه شرائط الشهادة، لا تتوفر فيه شرائط الشهادة، ببيان أن مثل الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي إذا كانوا يوثقون الرواة من باب الشهادة، يشهدون بوثاقتهم، يشهدون بضعفهم، فإن من شرائط الشهادة أن تكون حسية، ويشترط أن يكون الشاهد معاصرا للمشهود عليه أو المشهود له، وإلا لا تتوفر حينئذ شرائط الشهادة. والحال أنه في بالنسبة لهؤلاء العلماء كثير من الرواة ما كانوا معاصرين لهم. وأجاب الشيخ السبحاني أنه، أنا أكرر بسرعة فقط لأجل نكتة، أجاب الشيخ السبحاني بأنه يشترط في الشهادة نعم أن يكون المشهود به حسيا أو تكون مبادئه قريبة من الحس، ويذكر بأنه علماء الرجال لهم طرق ثلاثة لتوثيق أو تعديل أو تضعيف الرواة. الطريق الأول، طبعا وهذه الطرق الثلاثة حسية وليست حدسية. الطريق الأول الرجوع إلى الكتب التي كانت بأيديهم من علم الرجال، والطريق الثاني السماع من كابر عن كابر، والطريق الثالث الاعتماد على الاستفاضة والاشتهار بين الأصحاب. السؤال هكذا، أن الشيخ السبحاني قال هذه الطرق الثلاثة حسية، جيد، السماع من كابر إلى كابر هذا حسي حتما، طيب الرجوع إلى الكتب التي كانت بأيديهم هذا حسي أيضا أم ليس بحسي؟ الجواب عن ذلك أنه مراد الشيخ سبحانه حفظه الله أنه حسي. كيف؟ ببيان أنني أنا لم أعاصر زرارة بن أعين، ولكن هناك مؤلف ينقل عن معاصر زرارة بن أعين، وقد هذا المؤلف ذكر في كتابه ما ذكره المعاصر لزرارة بن أعين. نعم، فهذا نعم يكون حسيا أيضا. لاحظتم كيف؟ يبقى الطريق الثالث، الطريق الثالث وهو الاعتماد على الاستفاضة والاشتهار بين الأصحاب. هذا هل يعتبر حسي؟ يعني الآن هل يعتبر حسي بالنسبة لي اشتهار شيء من الأشياء أو لا؟ الاشتهار ليس حسيا. أحسنت، الاشتهار كاشف عن وضوح وثاقة هذا الشخص حسا. واضح كيف؟ هكذا أحد الإخوة سأل هذا السؤال، وهذا يكون إجابة عن سؤاله. الوجه السابع والتقريب السابع لنفي الحاجة إلى علم الرجال ما ذكره المحدث الكاشاني في كتابه الوافي. فقد ذكر في مقدمة الوافي، طبعا أثناء استعراضه لأهمية الأخبار ولمدى ضرورة الاستفادة من الأخبار وما شاكل ذلك، وتعريضه شيئا ما بالأصوليين والعلامة ومن تبع العلامة ومنهجهم إلى أن يصل إلى النقطة التالية. يقول هكذا: علماؤنا يراجعون علم الرجال بغرض تمييز الثقة عن غير الثقة، فالغرض والغاية من تصنيف علم الرجال ومن مراجعة علم الرجال تمييز الثقة عن غير الثقة، هذا أولا. ثانيا: والغرض من تمييز الثقة عن غير الثقة العمل بالأخبار أو عدم العمل بالأخبار، صحيح أو لا؟ إنما يبقى لهذا العمل ضرورة وحاجة على مستوى المراجعة وعلى مستوى التصنيف فيما لو لم يشهد الشيخ الكليني والشيخ الطوسي والشيخ الصدوق بوثاقة رجال أحاديثهم على نحو الإجمال، ولكنهم شهدوا، فيكشف ذلك عن ماذا؟ عن عدم الحاجة إلى مراجعة علم الرجال والتصنيف في علم الرجال. يعني هكذا: لا حاجة إلى علم الرجال إلا لمعرفة الثقة من غيره، فإذا استطعنا معرفة الثقة من غيره من خلال التوثيق العام الذي ذكره المحمدون الثلاثة في كتبهم الأربعة، وثقوا توثيق إجمالي لرواة أحاديثهم، فهذا يكفي فلا احتاج إلى علم الرجال. إن قلت: شيخنا الذي يكتفى به هو التوثيق التفصيلي، يعني أن يأتي شخص ويقول فلان ثقة ثم شخص آخر ويقول فلان ثقة، أما التوثيق الإجمالي فلا يكفي، أجاب عنه الفيض وقال: ما هو الفارق بين أن يأتي الشيخ النجاشي ويقول فلان ثقة ثقة، وأن يأتي الشيخ الكليني أو الشيخ الصدوق في مقدمة كتابه ويقول أنا أروي عن الثقات؟ ما هو الفارق بين المطلبين؟ ما هو المائز لتقول بحجية التوثيق الإجمالي ولا تقول بحجية التوثيق التفصيلي؟ عفوا، تقول بحجية التوثيق التفصيلي ولا تقول بحجية التوثيق الإجمالي؟ لا مائز بين المطلبين. هكذا ادعى الفيض الكاشاني، ولعله يوجب من العلماء من أيده ومن قوى له هذه الفكرة. والشاهد على ما ذكره الفيض الكاشاني أن الشيخ الصدوق قال في مقدمة كتابه: إني لم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته، وأعتقد أنه حجة فيما بيني وبين ربي، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. والشيخ الطوسي كذلك في كتاب العدة قال: كتابي الأخبار اللذان قد ألفتهم أخذتهما من الكتب المعتمدة والمعتبرة. هكذا أيد مطلبه الفيض الكاشاني. وقبل أن ندخل في استعراض ما يذكره الشيخ السبحاني من إشكالات على هذا الدليل، فلنأتي معا ونتأمل شيئا ما. عندما يأتي شخص ويقول أنا ما هو موجود في كتابي معتبر، ما هو موجود في كتابي معتمد، ما هو موجود في كتابي مأخوذ من أصل معروف، ما هو موجود في كتابي أفتي به، هذا هل يعني أن من هم في الكتاب كلهم فقات؟ هناك شيء أخوان لا بد من التنبه إليه، أنه عند القدماء، وآخر القدماء من الشيخ بالمصطلح، عند القدماء الطريق إلى تصحيح الخبر وتصحيح الرواية ومنهج تصحيح الخبر يختلف عن المنهج الموجود عندنا نحن اليوم. ونحن حتى لو كنا في زمن هؤلاء العلماء القدماء لاختلف منهجنا عن المنهج الذي نعتمده اليوم. لما؟ لأن الشيخ الكليني في أي زمن كان؟ في زمن الغيبة الصغرى. يعني الشيخ الكليني بعيد، يعني هو معاصر حينئذ يكون لمن؟ للنواب. وهو غير بعيد عن زمن الإمام العسكري والإمام الهادي. تعرفوا إمامة الإمام العسكري وإمامة الإمام الهادي إمامة قصيرة نسبية، فهو قريب العهد من الأئمة عليهم السلام، وهو موجود بين الرواة، والرواة هناك مجموعة منهم من المعمرين، والرواة مش إنه يجلسون ويسكتون، لا يتحدثون في هذه الأمور. فهناك الكثير من الشواهد والقرائن وما شاكل ذلك تتوفر بين يديه، فيحكم على أساسها. يعني لما يقولوا خبر، وما كان الناس في ذلك الزمان كالناس في زماننا، لا يحفظون لا ما أدري ماذا، لا لا، كان الحفظ رائجا وبشدة، يحفظون مئات أبيات الشعر فضلا عن عشرات الأبيات، يحفظون وبشدة. فكان بمجرد أن يتكلم عن خبر من الأخبار يقولون له أو تقتحم عليه القرائن، خاصة من مثل الشيخ الكليني. هلأ اليوم إن شاء الله بختام الدرس بنبين ميزة لكتاب الشيخ الكليني، خاصة مثل الشيخ الكليني الذي ألف هذا الكتاب بفترة زمنية طويلة، قرابة 20 سنة ألف الكتاب، وجال في البلدان. وهو لماذا كان يجول في البلدان؟ يبحث عن خبر، يبحث عن، لاحظتم؟ فإذا القدماء منهجهم في قبول الخبر لأجل الإفتاء به وعدم قبول الخبر لأجل الإفتاء به لم يكن يعتمد بشكل رئيسي على ماذا؟ على أن الراوي ثقة والراوي الذي بعده ثقة والذي بعده ثقة، فالخبر صحيح. لاحظتم؟ أصلا مصطلح الصحيح في زمانهم كان لا يفهم بهذا المعنى الذي هو في زماننا، أن الحديث الذي كل رواته فقهاء. مصطلح الصحيح كان في زمانهم، كما أيضا سننبه على ذلك في محله، لا يبعد أن يكون عبارة عن ما اطمأنوا بصدوره لأجل القرائن. واضح إن شاء الله؟ فأن نأتي ونزج بتوثيقات إجمالية، يعني نحن شو عم ماذا نأتي ونصنع منهجيا؟ نأتي نعلم بأن هؤلاء العلماء منهجهم مختلف عن منهجنا، جيد، ونأتي ننزل منهجنا على منهجهم وننزل منهجنا على طريقتهم.
نعم.
جيد، هذا بيصير نقاش في المبنى، ولكن خصوصا في مثل بالنسبة للشيخ الكليني والشيخ الصدوق، يعني إذا الشيخ الكليني مبناه هو هذا، يخي يأشر إشارة في أثناء الروايات إنه يخي وفلان كذا، هناك حالات نادرة جدا مثل اللي نقلناه سابقا أنه رد رواية لأن فلان فطح فيها، لاحظته؟ يمكن أن يقال لأن هذا في زمانهم بالنسبة للقدماء أن هذا كان هو الرائج مثلا. لا، ما هو بالنتيجة الشيخ الطوسي عبارة العدة التي ذكرها غاية ما تدل عليه أنهم وثقوا الثقات وضعفوا الضعفاء. نعم، قد يتبنى هذه الفكرة، ولكن النقاش فعلا في هذه الفكرة. الآن ما الذي أورده الشيخ السبحاني على هذه الدعوة؟ طبعا هو غير الشيخ يعني تعرضوا لها بهذه الدعوة. قال أولا هناك فرق، فهذا واضح تصور بالنسبة للإخوة، هناك فرق بين أن يأتي الشخص ويشهد بصحة روايات كتابه وأن يأتي الشخص ويقول رجال أسانيد هذا الكتاب من الثقات. واضح هناك فرق بينهم. لازم أعم، أحسنتم، هو ما قام به فقط وفقط هو الشهادة بصحة الكتاب، وصحة الكتاب قد تكون لأجل وثاقة الرواة وقد تكون لغير وثاقة الرواة. فإذا قال الكتاب صحيح فهذا لا يعني بالضرورة أنه ماذا؟ أنه رجال السند من الثقات. نعم، والشاهد على ذلك ما ذكره جملة من العلماء. لاحظ، ذكر جملة من العلماء منهم حتى الفريد الكاشاني في الوافي أن القدماء كانوا يصححون بعض الروايات بناء على القرائن الخارجية، ومن هذه القرائن وجود الرواية في كثير من الأصول، وجود الرواية في واحد من الأصول 400 المشهورة التي يقال بأنها كانت متداولة بين علماء الشيعة في ذلك الزمان، تكرر الخبر في أصل أو أكثر من أصل بطرق مختلفة، وجود الكتاب أو وجود الخبر في كتاب وأصل معروف إلى جماعة من المجمع على تصديقهم مثل زرارة، محمد بن مسلم، الفضيل بن يسار، كذلك وجود الخبر أو رواية الخبر عن من صحح ما يصح عنهم، اتفقت الطائفة على تصحيح ما يصح عنهم، لأن المشايخ الثلاثة صفوان بن يحيى ويونس بن عبد الرحمن وأحمد بن محمد بن أبي ناصر، أو أن الرواية معمول بها من قبل الأصحاب، أو أن الرواية موجودة في بعض الكتب المعروضة على الأئمة عليهم السلام ككتاب الحلبي المعروف، كتاب الحلبي في الصلاة مثلا الذي عرض على الإمام الصادق عليه السلام، كتب يونس بن عبد الرحمن والفضل بن شاذان المعروضان على الإمام العسكري عليه السلام، وهكذا. فإذا الخلاصة أنه هناك شواهد وقرائن أصلا منتشرة بين القدماء على أنهم من لا أقل نقول من أهم طرق التصحيح عندهم هي ماذا؟ هي الاعتماد على مجموعة من هذه القرائن الخارجية. فلا ينفع أن تقول أنهم شهدوا بصحة الروايات، هذا يساوي أنهم شهدوا بوفاقة رجال الأسانيد. واضح إن شاء الله؟ هذا أول. ثانيا، يقول الشيخ السبحاني لو سلمنا وآمنا بأن منشأ الحكم بالصحة هو الحكم بالوفاقة، يعني لو سلمنا مع الفيض الكاشاني الدعوة وقلنا نعم الجماعة حكموا بصحة روايات كتبهم لأجل اعتقادهم بوثاقة رجال السند، تمام؟ طيب، نحن يشترط في الأخذ بقول الرجال في التوثيق والتضعيف أن يكون مستندا إلى الحس، جيد؟ وهنا يأتي بفكرة الشيخ السبحاني، هذه الفكرة لطيفة يمكن أن تنفع في عدة موارد حتى في بعض التوثيقات العامة، أنه من البعيد أن يتم التصديق، أو من البعيد أن يستند شخص إلى الحس في توثيق 10,000 راوي. واضح إن شاء الله؟ أنا تارة أقول عندي 10، عندي 3، عندي 20، 50، 100. أنا هؤلاء استندت إلى توثيقهم عن حس. ومرة ثانية ماذا أصنع؟ لا، عندي 10,000 و50,000 راوي قد رووا في كتابي. من البعيد أن أكون قد اعتمدت في وثاقة هؤلاء كلهم على ماذا؟ على الحس. واضح إن شاء الله؟ هذه فكرة يمكن أن يستند إليها، يمكن أن تبقى في الذهن حتى أي كتاب مثل كتاب كامل الزيارات أو كتاب علي بن إبراهيم القمي أو غيرها من الكتب، حتى نستطيع معالجة دعوة صحة رجال كتاب من الكتب. أصلا صحة رجال كتاب من الكتب هل هو أمر محتمل عقلائيا؟ يعني أنا آتي وأؤلف كتاب من 10 مجلدات، وهذا الكتاب خاصة أستاذ شيخ الكلاني تألف في 20 سنة، هذا أيضا من المميزات لكتاب الشيخ الكلاني، في 20 سنة ألف الكتاب بلحق يعني يوثقهم كلهم عن حس. أما في مثل الشيخ الطوسي أو الشيخ الصدوق ما ألف الكتاب بفترة زمنية طويلة، خاصة الشيخ الطوسي، هل محتمل عقلائيا أن شخص ألف الكتاب في فترة مختصرة خاصة بالنسبة لأي كتاب، تهذيب أو الاستبصار، خاصة في مثل أي كتاب جمع فيه كل الأخبار؟ هو تهذيب، خاصة في مثل التهذيب أنه جمع كل الأخبار واضطر أو وكان من البداية قد قرر أن يؤلف كتاب آخر حتى يجمع بين الأخبار. من البعيد يعني هكذا دعوة أن تقبل عقلائيا. نعم، بالنسبة للشيخ الكليني هذا الكلام قد لا يتم. لا، لأن الرجل 20 سنة وكان متفرغا لماذا؟ لتأليف هذا الكتاب، ويدور من بلد إلى بلد يبحث عن رواوي، عن رواية، يتأكد من شيء. لاحظتم؟ هذه من القرائن القوية بالنسبة للشيخ الكليني. طبعا لا نعتقد أنه لا ذهب ونقح كل رواية رواية، لا، ولكن قرائن قوية. نعم مولانا. لا، نحن لا نقول ذلك شيخ باقروف، نحن نقول كلا الكتابين متقن، ولكن نتكلم عن كيفية استخراج الأحاديث والالتفات إلى الرجال. هذا أمر ليس له علاقة بالنباهة، هذا أمر يحتاج وقت. يعني أنا الآن عندي كمية من المعلومات هائلة، أنا كنت نبيه أو ما كنت نبيه، أصلا الفرق بين النبيه وغير النبيه لن يكون بمثل واحد ألفه بسنة والآخر ألفه ب20 سنة. لاحظتم؟ الذي أقوله أن الشيخ الكليني كان لديه بحسب ما ينقل تاريخيا مدة كافية، مدة تأليف الكتاب كانت كبيرة، جال في سبيل تأليفه البلدان، فهذا يقوي احتماليا ماذا؟ يقوي احتمال أن يكون مثلا قد وثق رجال الكتاب. أما بمثل من ألف الكتاب بفترة صغيرة حتى وإن كان أنبه النبهاء، هذا يضعف احتمال أن يكون قد ماذا؟ قد وثق رجال الكتاب رجلا رجلا. هذا الذي ندعيه، استبعاد واستقراب عقلاء لا أكثر ولا أقل. نعم. هل الصدق قد كفت هنا في
يعني في أغلب الدول وثقتهم الله عز وجل أو صف حضور، هذا أيضا عامل مكرر أنهم قد اعتمدوا على تلك الكتب.
نعم.
من
جيد، هذا هذه الكتب في الحقيقة لم تكن، يعني لا نعلم بأنها وصلت إليهم أصلا سليمة أو ما وصلت إليهم سليمة، هذه كتب الرجال، هذا أولا. ثانيا أن هذه الكتب في غالبها كان يؤلف الشخص رجال السند الذين هم في عصره أو قريبون من عصره، وهذه تامة في مثل من الرواة عن الإمام الصادق عن الإمام الباقر. أما تكفي مؤونة إلا أنها لا تغطي هذه الدعوة، لاحظتم لا تتلائم مع حجم هذه الدعوة. صحيح. غاية ما في الباب عم تتفضلوا فيه هذا الاستبعاد الشديد بقربوا شوية، حفظوا كيف؟ ولكن لا نستطيع أن نجزم حتى بالنسبة للشيخ الكليني أن نجزم ونبني مطلب ونبني نفي الحاجة إلى علم الرجال على هذا الأساس. نعم الآن نعم عندك مصادر، عندك كتب، عندك مشاكل ذلك. عندهم كتب بس ما أنت بتشوف طريقة البحث، طريقة الوصول إلى المعلومة. يعني كان إذا بيقول يعني إذا ما نحكي فيها للآخر، إذا كان بدي يفتش راوي بدي يبحبش عنه بالكتاب، ما معلوم كيف كانوا قد صنفوا، كان منهج المسألة مفهرسة. يعني المسألة ليست بهذه الدرجة من السهولة. هلا عندك محركات بحث تحط له اسم الراوي بيجيب لك شو في حواليه للراوي من أول واحد ألف الرجال لآخر واحد. الجواب الثالث، وهذا الجواب الثالث يكفينا مؤونة ما كنا ماذا نتحدث عنه، أن هناك يعني لو سلمنا أنهم يعني صححوا الروايات شيخنا، لما؟ لأنهم وثقوا الرجال، وسلمنا أن هذا عن حس، ولكن يبقى شيء أن هناك معارضة في كلماتهم. يعني لو قبلنا أن الجماعة وثقوا، قبلنا بدعوى الشيخ الفيض الكاشاني، جيد، فإن هذه الدعوة معارضة بما صدر من الشيخ والصدوق والكليني رحمهم الله. كيف؟ فإن الشيخ والكليني والصدوق رحمهم الله قد ضعفوا بعض الرواة الموجودين في الكتب. إذا كيف يتلائم مع أنهم وثقوا رجال الأسانيد؟ ما هم بأنفسهم ضعفوا بعض الرواة. هذا شيء. شيء آخر يذكره أيضا الشيخ سبحاني أنه قد كثرت أخطاء هؤلاء الأعلام الثلاثة. طبعا مراده من كثرة الأخطاء يعني صار هناك اشتباهات بالنسبة لبعض الرواة أو ما شاكل ذلك. لاحظ كيف اكتشف الاشتباهات أو ما يحتمل كونه اشتباه. فلو بنينا على أن الشيخ الكليني يوثق كل رجال الأسانيد، تأتي إلى مثل يونس بن ربيان، علي بن حديد، وما شاكل هؤلاء من الرواة الذين قد ضعفهم الشيخ النجاشي، فحينئذ يكون ما ذكره الشيخ الكليني من توثيق معارض بما ذكره الشيخ النجاشي من تضعيف. وهكذا بالنسبة للشيخ الطوسي، وهكذا بالنسبة للشيخ الصدوق. ومع التعارض مثل حيجي معنا التعارض بين أقوال الرجاليين، إيه؟ يستسقط هذه الأقوال عن الحجية. واضح إن شاء الله؟ واضح يا أخوان؟ والشيخ الطوسي كما ترى بأنه في الرجال والفهرس ضعف مجموعة من الرجال الذين قد روى عنهم في التهذيب والاستبصار. هذا كله يا أخوان من المبعدات لقبول هكذا دعوة، أنه يفهم الفيض الكاشاني أو مثلا المحدث النوري بالنسبة إلى الكافي أو صاحب الوسائل بالنسبة إلى الكتب الأربعة، أن يفهم أن الجماعة وثقوا سائر الرواة راوي راوي توثيق إجمالي. وعلى أي حال، مهما قبلت أو لم تقبل من هذه المناقشات، هناك قدر جامع مشترك، وهو أنه يبقى علينا أن، يعني سواء قبلت أنهم كانوا يوثقون عن حدس أو لا نحرز أنهم يوثقون عن حس، أو قبلت أنه نستبعد أن يكونوا قد وثقوا الرواة، أو قبلت مسألة المعارضة، في الجملة الجامع بين هذه الإشكالات الثلاثة أنه لا شك ولا ريب تبقى هناك حاجة إلى علم الرجال، ومجرد ما ذكر من كلماتهم أو ما استفيد من كلماتهم لا يكفي لتوثيق رجال السند. واضح إن شاء الله؟ ننتقل الآن إلى الوجه الأخير أو ما قبل الأخير، لأنه ما ننشير لوجه في الختام إن شاء الله. نأخذ بها لولا المعارض. نعم، هذا أيضا صحيح، الروايات ليست منحصرة في الكتب الأربعة. الوجه الأخير يا أخوان، وهذا من أهم الوجوه، وأريد من خلاله أن أعطي صورة إجمالية عن دعوة قطعية أو صحة الكتب الأربعة، لأن الشيخ عنونه هنا بشهادة المشايخ الثلاث. هون طبعا ما بين الشيخ السبحاني الفكرة، يعني أنت لاحظ قال إذا شهد المشايخ الثلاثة على صحة روايات كتبهم وأنها صادرة عن الأئمة بالقرائن التي أشار إليها الفيض الكاشاني، فهل يمكن الاعتماد في هذا المورد على خبر العدل أو لا؟ الجواب أن خبر العدل إنما يكون حجة إذا أخبر عن الشيء عن حس لا عن حدس، والإخبار عن حس عنه بالحدث لا يكون حجة إلا على نفس المخبر وإلى آخره. أولا، ما الفرق بين هذا الوجه والوجه السابق؟ شو رأيكم؟ شو شيخ حسان، شو الفرق؟ نعم، من هم جيب الأخوال، شو رأيكم؟ شو الفرق بين هذا الوجه والوجه السابق؟ أحسنتم. لاحظ هون شو بدي يقول، هي المشكلة أن الشك ما، يعني مش حكي سيد المطلع. ما يريد أن يقوله الشيخ سبحانه هنا أن الجماعة شهدوا هناك. ماذا كانت دعوة؟ كانت دعوة الفيض الكاشاني في الوجه السابع أن هؤلاء الأقطاب الثلاثة صححوا رجال أحاديث كتبهم. واضح؟ صححوا رجال أحاديث الكتب. هنا لا، هنا الجماعة شهدوا بصحة روايات الكتب. صحة روايات الكتب كما ذكرنا تختلف عن تصحيح رجال أسانيد الكتب، لأن الصحة أعم. واضح إن شاء الله؟ وأن هذه الكتب، فإذا الدعوة الذي يريد أن يقولها المستدل في هذا الوجه الثامن أنه قد صرح المحمدون الثلاثة. هون يا أخوان محل الإتيان بعبائر الجماعة، هون بالوجه الثامن هو المحل الصحيح للإتيان بعبائر الشيخ الكليني والشيخ الطوسي والشيخ السطور. صرحوا بأن كتبهم التي ألفوها عبارة عن ماذا؟ عبارة عن كتب صادرة عن الأئمة، وهناك قرائن اعتمدوا على أن الروايات التي رواها صادرة عن الأئمة. وبعد ذلك لا معنى للرجوع إلى قول الرجال وتوثيق وتعديل وما أدري ماذا. هذه الكتب معتبرة، روايات هذه الكتب معتبرة، كما يصنع صاحب الحدائق غالبا أو عادة، تأتي وتشتغل في فقه الرواية، بتصب كل جهدك أين؟ في فهم الروايات، في علاج التعارض بين هذه الروايات، ولا تهتم كثيرا إلى هذه النقطة اللي هيشو أنه تضعيف السند وتصحيح السند وما شاكله ذلك. وفي الحقيقة إذا أردنا أن نشيد هذه الفكرة أكثر فنقول، ذكر الشيخ الكليني رحمة الله تعالى عليه في ديباجة الكتاب، طبعا تعرفون سيأتي معنا إن شاء الله بيذكرهم الشيخ السبحاني أيضا هم نتعرض له، أنه في ديباجة كتاب الكافي، كتاب الكافي ألفه الشيخ الكليني عندما طلب منه أحد أصدقائه أنه تنقصنا الروايات تنقصنا الأحاديث، وكان هناك كتاب قد ألف واسمه الكافي في الطب، فألف الشيخ الكليني الكتاب على غرار ذلك الكتاب. جيد، في ديباجة الكتاب الشيخ الكليني بالنتيجة جهد جبار لعشرين سنة يقوم به، فهو في ديباجة الكتاب يمتدح كتابه ويذكر الجهد الذي قام به في كتابه، ويقول أنا لم أورد فيه ما الروايات غير المعتبرة ولم أعتمد على مصادر غير تامة، وحتى يصل إلى قوله أنه قد تمسك بالآثار الصحيحة. لاحظتم أنه قد تمسك بالآثار الصحيحة. أضف إلى ذلك مدائح الكليني الواردة في كلمات العلماء أو مدائح الكافي الواردة في كلمات العلماء، أنه أفضل ما صنف، أصح الكتب، أوثق الكتب، أحسن الكتب، هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة للكافي. بالنسبة للفقيه، من لا يحضره الفقيه، لاحظ ماذا عبر الشيخ الصدوق في مقدمة كتابه، مقدمة من لا يحضره الفقيه الجزء الأول صفحة 12، قال بل قصدت فيه إلى إيراد ما أفتي بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته، العبارة التي قرأناها منذ قليل، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. فيقال بأن هذه العبارة شهادة من الشيخ الصدوق بأن روايات الكتاب صحيحة ومستخرجة من كتب معتبرة وما شاكل ذلك. واضح؟ نأتي إلى الشيخ الطوسي، نجد أن الشيخ الطوسي ذكر في التهذيب مثلا، ثم أذكر بعد ذلك ما ورد في أحاديث أصحابنا المشهورة في ذلك، فهو يذكر الروايات المشهورة، وذكر أيضا العبارة التي نقلها شيخ سبحاني بالمطلب السابق، ذكر في كتاب العدة في الأصول أن ما أورده في كتابيه المعدودين للأخبار قد أخذه، إنما آخذه من الأصول المعتمد عليها. لاحظ، هذا ما قد تشيد به دعوة شهادة المحمدين الثلاثة بماذا؟ بصحة ما هو موجود في كتبه. هذا خلاصته. وإن وجدت في بعض الأحيان، أنا لخصت هذه الصفحات الطويلة، هذه من خلاصتها تشكيدية كثير، يعني خلاصة جدا شديدة، عناوين فقط. ولكن كما تعلمون يا أخوة، تصحيح وتوثيق الراوي آخذ به. لما؟ لأنه أمر حسي بالنتيجة، وأما تصحيح الرواية والقطع أو الاطمئنان بصدورها هذا أمر حدسي تحليلي ناشئ عن تجميع مجموعة من القرائن أطمئن على أساسها، تجميع مجموعة من الشواهد يحصل عندي الوثوق والقطع على أساسها، فإذا هذا أمر حدسي. وفي الأمور الحدسية لا أستطيع أن أعتمد على كلام الشخص، لا من باب الشهادة ولا من باب خبر الواحد، خبر الثقة. نعم لديه أكثر قرائن، حتى ولو كان عنده أكثر قرائن، ولكن بالنتيجة هذه الدعوة هي لا أقل تكون خليط من الحس والحدس، فلعل القرائن الحسية التي اجتمعت لديه، لأنه لم يصرح بقرائنه، لعل القرائن الحسية التي اجتمعت لديه لو اطلعت عليها لما اكتفيت بها. واضح إن شاء الله؟ أصالة الحس إنما تجري في باب الإخبار، واضح؟ وأصالة الحس إنما تجري فيما لو كان هناك احتمال معتد به أن يكون عن حس. أما إذا كان طبيعة هذا الأمر أمر تحليلي. نعم، نحن لا شيخنا نقول هكذا، طبيعة هذه المسائل لما كانت أمور تحليلية أو كانت عبارة عن دمج أمور غير تحليلية مع أمور تحليلية، فالأمور التحليلية واستخلاص النتائج بها تختلف من شخص إلى آخر. سترون إن شاء الله في البحث التطبيقي إذا وصلنا إلى راوي من الرواة لم نستطع إثبات وثاقة هذا الراوي بتوثيق خاص أو توثيق عام، فإننا نلجأ إلى ماذا؟ إلى البحث عن القرائن. تجد العلماء، لاحظ معي شيخنا، تجد العلماء بعضهم هذه القرائن توجب عنده جعل الراوي في معد أوثق الثقات، وبعض العلماء لا توجب عنده شيء أبدا. بل نحن سترى، نحن بيننا فيما بيننا نذكر بعض القرائن أنا قد أقتنع بها ولا واحد من الإخوة يقتنع بها، وقد أذكر قرائن ننقسم عليها فرقتين أو ثلاث فرق. واضح إن شاء الله؟ هذا هو المراد شيخنا. نعم.
معظم الفتاوى واحدة، فهذا يعني بأن رغم أن يكون حسهم يختلف من الآخر ولكن بمعظم المسائل.
لا شيخنا، لا نستطيع أن نقول معظم الفتاوى واحدة، فإن تعليقات على العروة إذا تجد الفروقات بين العلماء والفروقات بين العلماء وصاحب العروة، نعم الذي يكون واحد هو أصل المسألة، أصل المسألة أو أصل الفكرة الفقهية التي تكون مستقاة، يعني هناك نص واضح يدل عليها، أو مثلا هناك وضوح أو أنها من الضرورات أو ما شاكل ذلك، نعم. أما في جزئيات وفروع المسائل يمكن أن تدعي أنه يكاد لا يخلو باب حاوي لمجموعة مسائل عن مجموعة من الاختلافات في الفروع، هذا غير مسلم يعني في المسائل الفقهية حتى نقيس عليه ونأتي إلى المسائل الرجالية. بل كما سنرى إن شاء الله وكما سنذكر غدا إن شاء الله أن علم الرجال مولانا هذا علم منهجه مختلف عن ذلك العلم، أصلا هو علم الرجال منهجه تجميع قرائن، منهجه هكذا، منهجه ليس منهج استدلالي برهاني في العلم عمل الرجال الجزئي. إذا تريد تستدل وتبرهن في علم الرجال بعد يطير كله منهج تجميع قرائن تراكم احتمالات
وما شاكل ذلك. وهذا من الواضح أنه أمر اجتهادي حدسي. فإذا الشخص العادل إذا قلنا بأن لا نأخذ من كلامه فإن ذلك لأنه يحتمل فيه الخطأ أو نحتمل الخطأ، إما لاشتباهه، إما لاختلاط الأمر عليه، وما ذكر من أصول عقلائية تنفي الاشتباه وتنفي الاختلاط وتنفي الغفلة وما شاكل ذلك، فهي إنما تنفع في الأمور الحسية. نعم، تقول العقلاء يطمئنون إذا شخص سليم العينين غير مشوش البال نقل لهم حادثة شاهدها بعينه، العقلاء يطمئنون بحصول هذه الحادثة، ويسمون هذا الظن القوي أو الاطمئنان بأصالة الحس، أو بأصالة مثلا صحة النقل. كذلك الحال، العقلاء يطمئنون بأن الشخص عندما يسمع شيء ماذا يصنع؟ لا يكون مشتبها، لا يكون غافلا عفوا، يكون مركز، يعني يكون على تركيز، لا أنه يكون على غفلة وتشويش، يطمئنون بذلك. ولذلك يقولون أصالة عدم الغفلة مثلا أو أصالة التنمر. ولكن في مثل الأمور الحسية مولانا ما في أصل، لا عند العقلاء ولا عند غيرهم. عند العقلاء في الأمور الحدسية على قولة المثل كل عنز معلق كرعوبها. ولذلك نحن احتجنا إلى ماذا؟ إلى أدلة مثلا على قبول رأي المجتهد. لما احتج إلى أدلة احتجنا لأنه يعمل حدسه. واضح إن شاء الله. وفي باب محل كلامنا الأمر من هذا القبيل. وبعبارة ثانية يا أخوان، نحن لا نطمئن ولا نحرز أن القرائن التي ذكرها التي اعتمد عليها هؤلاء العلماء هي قرائن تفيد الاطمئنان نوعا. من أين نحرز ذلك أنها تفيد الاطمئنان نوعا؟ لا، ما في البابية تفيد الاطمئنان لهؤلاء الأشخاص. طبعا إن قلت لي في ختام المطلب أنه شيخنا إذا كان الأمر كذلك، طب ليش شاهدوا في دباجة الكتاب مثل الشيخ الكليني ومثل الشيخ الصدوق؟ تقول شهدوا بذلك لأنهم يعتقدون به. أنا بطبيعة الحال أنا الآن إذا كنت أقطع بمطلب أصرح بهذا المطلب، هذا أولا. ثانيا هذا يكون باعث وحافز، لأنه حتى من لا يحضره الفقيه هذا على وزام من لا يحضره الطبيب، من الشيخ الصدوق نفس الأمر، هذا يكون حافز لمن يطالع الكتاب. أنا لما أروح شوف كتاب المؤلف حاطط بالأول شو ماذا كتب، وإني أحاول أن أصنع هذا ولعلي وفقت ولعلي لم أوفق، إذا أنا كنت من غير أهل الاختصاص شو حطلع حقول هذا هو متردد بلالة الكتاب، صحيح؟ أما إذا هذا كان قد كتب بصدق طبعا أنني لا، هذه الكتب المعروفة من الكتب من الأصول المعتمدة، فهذا يجعل حافز أكبر بالنسبة للمطالع والمستفيد من هذا الكتاب. ومن المؤيدات لهذه الفكرة أيضا ذكرهم للأسانيد. هو الشيخ الكليني إذا قاطع بصحة روايات كتابه وليش يذكر الأسانيد؟ نعم؟ يعمل مثل تحف العقول مثل غيره من الكتب، ليش يذكر الأسانيد؟ هذا طبعا من المؤيدات وليس من الأدلة. ليش مؤيد هذا؟ لأن فائدة ذكر الأسانيد لا تنحصر بماذا؟ أو لا تنحصر فائدة ذكر الأسانيد فقط لأجل توفيق الرجال أو لأجل ذكر الرجال حتى يأتي من بعده ويوثق أو يضعف، وإنما لها فوائد كثيرة، منها وصل السند، منها بيان القيمة العلمية للكتاب. أنا لبين كتابي له قيمة علمية مع أنني قريب من عصر الأئمة، مع أنني مطمئن، ومع ذلك ماذا أصنع؟ أذكر لك الأسانيد. يبقى وجهان اثنان يمكن أن يذكرا أيضا كوجوه لنفي الحاجة إلى علم الرجال، وهما الأول ما ذكره الشيخ صاحب الحدائق وهناك شواهد في كلماته على ذلك ما يعبر عنه بمعيارية المتن، والوجه الآخر هو ما يعبر عنه بعرض الكتب على الأئمة. نتعرض لهذين الوجهين غدا، ونتعرض غدا إلى مطلب من خارج الكتاب لأهميته، وهو مطلب تخريج قول الرجال. نذكر نحن ذكرنا قبل ذلك أنه في 8 آراء، الآراء الثمانية فعلا لا يوجد كثير حاجة لذكرها. نتعرض فعلا للرأي القائل بأن الرجوع إلى قول الرجال من باب الشهادة، ونتعرض إلى أنه الرجوع إلى قول الرجال من باب خبر الواحد، ونتعرض إلى أنه من باب الخبروية، ونتعرض أنه من باب حصول الوثوق أو ما شاكل ذلك. إن شاء الله غدا نتعرض لهذه الأقوال، نستعرض أدلة على كل قول، ونحاول أن نذكر شيء، وهذا شيء يكون جدا مهم منهجيا، أنه أنت تتبنى وجهة نظر، لا تكون هذه وجهة النظر شو عرجاء. غدا إن شاء الله نشرح كيف، لأنه ما بدنا نطول عليكم عندكم درس بعده. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.